لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة التوبة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. في بعض النسخ فيها عنوان يعني جانب حقيقة التوبة. قال: فصل. وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على ألا يعاود الذنب، وبالإقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماضي، وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر الرابع، وهو التحلل منه. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله هو المشهور يعني عند العلماء، دائما يستعملونه عند تفسير التوبة، فيقولون يذكرون هذه الشروط الثلاثة اللي هي التوبة هي العزم على عدم معاودة الذنب، يعني ثلاث أشياء: شيء متعلق بالماضي، أو ثلاث شروط، شرط متعلق بالماضي اللي هو الندم على ما فات، وشرط متعلق بالمستقبل اللي هو العزم على عدم العودة إلى الذنب، وشرط متعلق بالزمن الحاضر أو الحال اللي هو الإقلاع عن الذنب، ويزيدون شرطا رابعا إذا كان في حق آدمي، إذا كان الذنب في حق آدمي، وهو التحلل منه. ومر بنا الكلام على هذا. قال: وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شطرها. رأي الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا التعريف للتوبة هو في الحقيقة جزء من تعريف التوبة، بل هو نصف تعريف التوبة، وأن هذا التعريف يعني لا يشتمل على شطر التوبة. فما هو الشطر الآخر من التوبة؟ قال: وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تتضمن ذلك، تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة، وهي اسم لمجموع الأمرين. يقول: التوبة تشتمل على قسمين، يعني التوبة من فعل المنهي، والتوبة يعني من ترك المأمور. فقال إن ترك المأمورات يعني كالصلاة والصيام والواجبات الشرعية عموما. فقال يعني هذا الذي ذكروه، إن التوبة تكون من ذنب يعني وقع فيه الإنسان في الماضي فهو يندم عليه ويقلع عنه ويعزم على ألا يعود إليه، يقول هذا هو نصف التوبة. النصف الثاني: المأمورات حتى لو لم يقع من الإنسان ترك لشيء من المأمور في الماضي، يعني لابد أن يكون في قلب المسلم يعني عزم على فعل المأمورات في المستقبل، حتى لو يعني الإنسان محافظ على الصلاة وصيامه وعباداته، يقول لابد أن يكون في قلب الإنسان، كما أنه يعني من التوبة أنه يكون في قلبه عزم على أنه لا يعود إلى فعل منهي، فكذلك لابد أن يكون في قلب المسلم العزم على فعل المأمورات في المستقبل، والتزام المأمورات في الحال، يعني زي ما في أيضا من ضمن التوبة اللي هو الإقلاع عن الذنب في الحال، فكذلك التزام المأمورات في الحال. الإنسان لا يكون تائبا إلا إذا كان هو في الحال يفعل ما أمره الله تعالى به، وعنده في قلبه عزم على أن يستمر في فعل المأمورات إلى نهاية عمره. يقول: وهي اسم لمجموع الأمرين. إذن التوبة يعني هي توبة من يعني من ترك المنهيات، والتوبة من فعل المنهيات، والتوبة من ترك المأمورات. قال: لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين. يعني يقول لفظة التوبة مثلها مثل كثير من الألفاظ الشرعية، تنطبق عليها قاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الألفاظ الشرعية يكون لها معنى عند اقترانها بلفظ آخر، ومعنى آخر إذا انفردت واستقلت، يعني أتت في نص مستقل يعني لم يذكر. فيقول أحيانا يأتي بعض النصوص فيها الأمر بالتوبة والعمل الصالح، مثلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فهنا إيه يعني فعل المأمورات اقترن بالتوبة، فهنا تكون التوبة في هذه الحالة يعني معناها عند الاقتران يعني بالأمر بالمأمورات وفعل المأمورات، إذن التوبة هنا تحمل على ترك المنهيات بالندم على ما حصل من فعل منهيات في الماضي والإقلاع عن الذنب في الحال والعزم على عدم العودة إلى فعل المنهي في المستقبل، ويكون الأمر بالعمل الصالح ويكون يشمل القسم الثاني من التوبة. يقول لكن إذا انفردت التوبة وجاءت وحدها في نص من النصوص فإنها تكون شاملة للأمرين، يوجد التوبة شاملة للمحافظة على فعل الأعمال الصالحة والأوامر الشرعية، وأن يكون في قلب المسلم عزم على الاستمرار في فعل الأوامر الشرعية إلى نهاية الأمر. قال وهي كلفظة التقوى التي عند إفرادها تقتضي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه. يقول لفظة التقوى أيضا من الألفاظ اللي هي إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيقول كلمة التقوى إذا جاءت وحدها في نص من النصوص منفردة ففي هذه الحالة تشمل فعل الأمر وفعل المأمور وترك المنهي، وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن المحظور. لكن كلمة التقوى إذا اقترنت بفعل المأمورات ف يعني في نفس النص في أمر بالتقوى وأمر بفعل ما أمر الله به أو الأمر بالعمل الصالح، ففي هذه الحالة يوجد التقوى فقط إيه تتعلق بترك المنهيات، اتقاء النار أو اتقاء ما يؤدي إلى النار وعذابها فبترك المنهي. فيقول إذن التوبة مثل التقوى، إذا اجتمعت في نفس النص بالأمر بالعمل الصالح التوبة أو التقوى كل منهما يكون مقتصرا على ترك المنهي. أما إذا كان النص فيه معلش إذا اجتمعت مع الأمر بالعمل الصالح هي إيه ترك المنهي، أما إذا انفردت فكل منهما تشمل فعل المأمور وترك المنهي. قال فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماه. يعني التعريف المختار عند الإمام ابن القيم رحمه الله للتوبة يقول التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماه والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. فإذا يعني لا يكفي أن إنسانا مثلا هو مقصر في ترك الواجبات الشرعية ولكنه مثلا كان يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا كذا، فجاء تاب إلى الله تعالى من هذه المحرمات وتوقف عنها لكنه لا يزال لا يفعل الواجبات، فيقول هذه ليس هذا جزء نصف التوبة اللي هو ترك المحظورات، لكن لسه النصف الثاني اللي هو فعل المأمورات والعزم على المداومة على فعل المأمورات إلى نهاية العمر. قال ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله تعالى علق الفلاح على التوبة، فيقول لو كانت التوبة فقط هي ترك المنهيات لما أفلح الإنسان إذا ترك المنهيات فقط ولم يفعل الواجبات، لكن عندما وصف الله تعالى التائب بأنه مفلح فدل هذا على أنه لابد أنه بالإضافة إلى ترك المنهيات قد فعل المأمور. قال فكل تائب مفلح ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم. الظلم يشمل ظلم النفس، ظلم النفس إما ظلم أكبر بالشرك والعياذ بالله تعالى، أو ظلم للنفس أصغر بالمعصية بنوعيها، يعني ترك مأمور أو فعل مأمور. فالله تعالى جعل من لم يتب ظالما. قال وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة للأمرين، فالناس قسمان تائب وظالم ليس إلا. قل الله تعالى قسم الخلق إلى قسم تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا من لم يكن تائبا فهو ظالم. قال فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. يعني هنا جعل إيه؟ كأن هذه الأمور كلها صفة للتائبين، لأن الله تعالى قال إيه؟ التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية الكريمة، فمطلع الآية التائبون، فهو جعلها كأن ما بعدها هو يعني وصف للتائبون، كأن قائلا قال من هم التائبون، فجاء إيه تفسيرها العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون إلى آخره. السائحون فسرت بالصيام، يعني حديث ورد سياحة أمتي يعني فسرت بالصيام. قال فحفظ حدوده جزء التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور، وإنما سمي التائب تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم. قال فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين، وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. تعريف آخر يعني بنفس معنى التعريف الأول، التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا. الباطن هي أعمال القلوب، يعني مثلا كالنفاق والكبر والحسد وكذا وغير ذلك، يعني من أعمال القلوب والرياء وكذا إلى آخره. فالرجوع مما يكره الله ظاهرا من اللي هي المحرمات القولية والفعلية، وباطنا اللي هي المحرمات القلبية، إلى ما يحبه الله تعالى ظاهرا أيضا من الأقوال والأفعال، تلاوة القرآن والتسبيح وكذا والأفعال صلاة وصيام وكذا، هذه ظاهرا، وباطنا لأعمال القلب المأمور بها، يعني كالصدق والخشوع والإنابة والخشية والتوكل وكذا. قال ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان. يقول التوبة، علاقة التوبة الآن بالإسلام والإيمان والإحسان، يقول التوبة أعم، تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات، ولهذا كانت غاية كل مؤمن التوبة، وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر، والتوحيد جزء منها بل جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها. يعني يقول التوبة جامعة لكل المقامات، يعني كل العبادات الشرعية. في هذا الكتاب يمر بنا يعني مقام الإخلاص، مقام الصدق، مقام الإنابة، مقام الخشية، مقام التوبة، كل المقامات هذه يكون كلها داخلة في التوبة. حتى التوحيد يقول هو جزء من التوبة، بل هو جزءها الأعظم، لأن الإنسان لا يكون تائبا إلا إذا كان موحدا لله. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا، ولم يجعل الله محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. الله تعالى أخبر أنه يحب التوابين سبحانه وتعالى. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. ورد في الحديث يعني إيه، ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام مثل بالعبد بالرجل الذي أضل راحلته في أرض فلاه وكذا، فالله أفرح بتوبة عبده من يعني من إيه من هذا. قال: فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. قال: فصل يتكلم فيه عن الاستغفار. الآن في هذا الفصل يتكلم عن العلاقة بين التوبة والاستغفار. قال: فصل: وأما الاستغفار فهو نوعان، مفرد ومقرون بالتوبة. والاستغفار نوعان، مرات أيضا العلاقة بين التوبة والاستغفار يقول أيضا هي ألفاظ إيه، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فال يعني إذا اجتمعت التوبة والاستغفار في نص واحد فكل واحد منهما سيكون له معنى مستقل عن الآخر، لكن إذا انفرد الاستغفار فشمل التوبة، وإذا انفردت التوبة شملت الاستغفار. قال: وأما الاستغفار فهو نوعان، مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد يعني آيات أو أحاديث جاء فيها الاستغفار فقط ولم يذكر فيها التوبة. قال: كقول نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نلاحظ هنا في الآية ليس فيها وتوبوا إليه أو ثم توبوا إليه، يعني فقط ذكر الاستغفار ليس معه التوبة، يعني سيأتينا نصوص أخرى يجي فيها الجمع بين الاستغفار والتوبة، لكن هنا استغفار فقط. وكقول صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولولا هذه يسمونها في اللغة يسمونها إيه، حرف تحضير، يعني وهو الطلب بزجر، طلب الشيء يعني بزجر يسمى التحضير. وأدواته هي إيه، ألا وهلا ولولا ولوما. وأنا يقول لولا تستغفرون الله، يعني كأنه يأمرهم بالاستغفار أمرا فيه يعني فيه تعنيف لهم يعني وشديد عليه. هناك ال تحضيد من الحض، الطلب إذا كان برفق يستعملون له إيه، ألا، يعني لو قل ألا هذه تكون طلب برفق يعني، لكن ألا وهلا ولولا ولوما هذا هي يسمى التحضيد. طلب برفق يقال له العرض، يعني إذا طلب شيء برفق زي ألا تأكلون، يعني إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه، لما قال ضيوفه أقصد الملائكة الضيوف لما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فيدعوهم للأكل، قال ألا تأكلون. ألا تسمى أداة عرض، يعني كان هو الطلب برفق، يعني يطلب منهم، يعني كانوا يقول لهم تفضلوا كلوا أو كذا برفقه. لكن إذا جاءت ألا وهلا ولولا ولوما هذه طلب يعني بزجر وتعنيف. فهنا صالح عليه السلام يقول للقوم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا أيضا نلاحظ الاستغفار فقط وليس معه التوبة في هذه الآيات. وقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا كله أمثلة على المنفرد، يعني جاء الاستغفار وحده وليس معه التوبة. طيب أمثلة المقرون، الاستغفار المقرون بالتوبة في نص واحد. قال: والمقرون كقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وقول صالح عليه السلام لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إذن هذه إيه؟ ثلاث آيات كل واحدة فيها فيها الأمر بالاستغفار قال ثم توبوا إليه. ويلاحظ هنا دائما التوبة، هذا سيبينه المؤلف يعني بعد قليل، التوبة دائما تكون معطوفة بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، فكأن الاستغفار يجي قبل التوبة. قال استغفروا ربكم ثم توبوا، استغفر الأول ثم توبوا. قال فالاستغفار المفرد كالتوبة، لما يجي الاستغفار وحده يجي الاستغفار يشمل التوبة، يعني ليس الاستغفار باللسان فقط، وإنما هي سيكون يعني فعل المأمورات وترك المنهيات، ويكون الاستغفار شاملا كل ذلك. قال فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة نفسها مع تضمنه طلب المغفرة من الله. إن زيادة الهمزة والسين والتاء في الأفعال والمصادر في اللغة العربية غالبا تفيد يعني طلب فعل الشيء، يعني زي مثلا إيه استسقى اللي هو طلب السقيا، استغفر طلب المغفرة، استشفى يعني طلب الشفاء وهكذا. لكن يمكن مر بنا من قبل يعني أنه هذا في الغالب، لكن أحيانا تأتي زيادة الهمزة والسين والتاء لتدل على كثرة الشيء ودوامه، يعني على كثرة الشيء ودوامه وليس بمعنى الطلب، يعني كما في قوله تعالى قال إيه كفروا وتولوا واستغنى الله. واستغنى الله هنا واستغنى الله ليس طلب، أن الله تعالى لا يطلب الغنى من أحد، يعني هو الغني والحميد سبحانه وتعالى. ونستغنى يعني دام غناه وعظم وجل ودام. فهنا زيادة الهمزة والسين والتاء هنا ليس فيها يعني طلب في هذا السياق، لكن في الغالب يعني الهمزة والسين والتاء في طلب الشيء، زي هنا الاستغفار فهو طلب المغفرة. فيقول طلب المغفرة هذا شيء متضمن، يعني الاستغفار إذا جاء وحده فهو التوبة إلى الله بالإضافة يعني إلى طلب المغفرة، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. طيب هنا يفسر معنى المغفرة، أيضا التفسير الشائع يعني المشهور بين أهل العلم، يعني دائما يقولون المغفرة هي إيه ستر الذنب، وهذا المعنى مأخوذ من المعنى اللغوي، يعني غالبا إيه قال غفر يعني ستر، وإيه يعني ستر الشيء، يعني ومنه مثلا المغفر يستر الرأس وكذا. فيقولون يعني المغفرة هي ستر الذنب. فيقول المؤلف هنا يقول أن المغفرة ليست فقط ستر الذنب، بل المغفرة تشمل محو الذنب وتشمل إزالة أثره، إزالة آثار يعني محو الذنب وبعدين إزالة الآثار التي نشأت عن الذنب. ممكن يمحى الذنب لكن باقي آثار، فالذنب نفسه يمحى ثم آثاره تزول. ووقاية شره، وقاية من الشرور المستقبلية اللي قد تقع في المستقبل بسبب الذنب الماضي. لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له، ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما بالوزوء. يعني يقول لك الستر، يعني تفسير المغفرة بالستر يعني يعترض عليه المؤلف هنا، يقول لأن الإنسان قد يستر الله تعالى عليه وهو لم يغفر له، يعني ليس بالضرورة أن كل من ستر الله عليه قد غفر له. فيقول الله تعالى يستر على من غفر له ويستر على من لم يغفر له سبحانه وتعالى. ولكن الستر يقول هو يعني إما يعني جزء من معنى المغفرة أو هو لازم معنى المغفرة. عندنا الدلالات، دلالات الألفاظ، في عندنا دلالة يسمونها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على كل معناه تسمى دلالة مطابقة. وفي عندنا دلالة التضمن اللي هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه. وفي دلالة اللزوم اللي هي دلالة اللفظ على شيء خارج عن معناه، شيء خارج عن معناه ليس جزءا منه يعني. فيضربون مثالا بكلمة السفينة، كلمة السفينة أو الفلك أو كذا. فالسفينة قالوا هي مسامير وأخشاب، مسامير وأخشاب، يعني كما في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح خشب ودسر ومسامير. السفينة هي عبارة عن خشب ومسامير كما السفن القديمة، يعني الصغيرة، المراكب الصغيرة الطرق القديمة قبل وجود الآلات والأشياء والمكائن المواتير وكذا. فالسفن القديمة هي عبارة عن مسامير وخشب. فإذا قلنا السفينة بمعنى المسامير والخشب جميعا فهذه دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على كل المعنى. إذا استعملنا السفينة بمعنى الخشب فقط، خشب السفينة، قلنا السفينة على خشبها فقط أو السفينة على مسامرها فقط، فهذا يسمى دلالة تضمن، دلالة لفظ السفينة على الخشب فقط أو دلالته على المسامير فقط، هذه دلالة تضمن، هي دلالة اللفظ على جزء معناه. هناك دلالة اللزوم اللي هي مثلا دلالة لفظ السفينة على المشي على الماء، أو يعني كلمة السفينة يلزم منها أنها شيء يمشي على الماء، فمعنى المشي على الماء هذا شيء خارج عن أجزاء السفينة. فدلالة لفظ السفينة على هذا المعنى اللي هي معنى المشي على الماء هذا يسمى دلالة لزوم. فهنا العلاقة بين المغفرة والستر، فهنا المؤلف يقول إما دلالة المغفرة تدل على الستر دلالة تضمن، فيكون الستر إيه؟ جزء المعنى ولا كل المعنى؟ جزء المعنى، فيكون الستر جزءا من معنى المغفرة. أو تكون دلالة لفظ المغفرة على الستر دلالة لزوم، أن الستر أصلا ليس جزءا من معنى المغفرة أساسا، لأن وإنما يعني هو معنى خارجي، يعني يلزم من الستر أن الله تعالى إذا غفر العبد فيلزم من ذلك أن يستر عليه، لكن الستر هذا كأنه يعني شيء خارج عن أجزاء المغفرة. قال وحقيقتها، يبقى حقيقة المغفرة وقاية شد الذنب، وقاية شد الذنب. قال ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، المغفر اللي هو زي خوذة من الحديد أو طاقية من مصنوعة من الحديد تلبس على الرأس، وغالبا بتكون مصنوعة من يعني مش حديد يعني مصمت كذا، بيكون عبارة عن حلقات، يعني حلقات منسوجة، يعني حلقات من الحديد زي سلاسل حديدية، كل حلقة مشبوكة في حلقة أخرى، يعني فتنسج حلقات الحديد على شكل طاقية كذا تغطي الرأس، يعني يقال لها المغفر، يقي الرأس من ضربات السيوف والسهام وكذا، لأن الحلقات تكون فتحتها صغيرة جدا. كلما قال إيه أن أعمل سابغات وقدر في السرد، يعني ضيق في السرد، لما علم الله تعالى داود عليه السلام صناعة الدروع وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصن الناس من ضربات السيوف والسهام وكذا، فقال إيه وقدر في السرد، ألان الله له الحديد عليه السلام، وكان يصنع الدروع وقدر يعني ضيق فيها، يكون كل حلقات ضيقة فلا ينفذ من خلالها أي شيء، يعني السهام المرمي بها وكذا. فقال ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، والستر لازم لهذا المعنى، يعني فيقول فجعل الستر يعني يعني ستر الرأس هذا من لوازم يعني معنى المغفر، بس هو المغفر أساسا يعني غرضه الأساسي هو وقاية الرأس من الأذى، ليس الغرض ستر الرأس أو تغطية الرأس، يقول هذا من اللوازم يعني، بس مش هو هذا الذي يعني لأجله صنع المغفر. قال وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرة، وإلا فالعمامة هي تستر الرأس لكنها لا تقيه من الأذى، لو ضربه بسيف ولا على رأسه ولبس عمامة لن تقي رأسه من الأذى، فيتستر رأسه لكن لا تقيه من الأذى، فلهذا اشتق اسم العمامة لا علاقة له بمادة غفرة يعني، لكن المغفر لأنه يقي من الأذى فأخذ من هذه المادة غفرة. قال ولا القبع ونحن قبعة اللي هو زي القبعة يعني نسميها القبعة التي تغطي الرأس. وفي برضو قبيعة السيف اللي هي زي طاقية صغيرة توضع في طرف السيف حتى لا يجرح أحد من الأطراف. فقال ونحوه مع ستره، يعني مع أن هذه العمامة والقبعة وكذا تستر الرأس لكن لا يقال لها مغفر، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية، وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب. الاستغفار وقاية من ماذا؟ يعني قال يقي الأذى فيمنع من العذاب. في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال فإن الله لا يعذب مستغفرا، وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق، ولهذا لا يمنع العذاب. يقول لو أن شخصا استغفر بلسانه وطلب من الله أن يغفر له ذنوبه لكن هو مقيم على الذنب، يعني هو يستغفر لكنه لا يزال مقيما على الذنب ومصرا عليه، فقال هذا ليس استغفارا مطلقا. ليس استغفارا مطلقا، في اسمه مطلق استغفار والاستغفار المطلق. الاستغفار المطلق اللي هو الاستغفار التام الكامل، يعني هذا ليس هو الاستغفار المطلق يعني الكامل التام، لكنه يعني لا يمنع انه ايه مطلق استغفار، يعني زي يعني دائما مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق اللي هو يعني الذي اكتملت اركانه واجزاءه الاساسيه كلها موجوده، لكن مطلق الشيء قد يكون فيه خلل يعني ونقص كبير بحيث لا يؤدي غرضه او كده. فهو مطلق استغفار، يعني قال يعني لا نقول ان الذي يستغفر وهو مصر على الذنب، يعني لا نقول ان هذا ليس استغفارا بالمره، هو مطلق استغفار لكنه ليس هو الاستغفار المطلق. قال ولهذا لا يمنع العذاب، فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار. يبقى علاقة التوبة بالاستغفار كل واحد منهم إذا انفرد يتضمن الآخر، فيكون الآخر جزء معناه.
الشيخ أيوة. التوبة في القلب والاستغفار باللسان،
هو كل هذا بيتكلم على إذا ورد واحد منهم منفردة فشمل الآخر. لسه إذا اقترن بعد قليل هتكلم على اقترنهم كيف نفرق بين الاقتران. قال وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. قال وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ده يعني ايه رأي المؤلف يعني رحمه الله في اجتماع التوبة والاستغفار في نص واحد. فقال إذا اجتمع في نص واحد فتكون الايه يكون الاستغفار طلب الوقاية من شر ما مضى من الذنوب، والتوبة طلب الوقاية من شر ما يخشى في المستقبل من سيئات أعماله، يعني الوقاية من الوقوع في السيئات مستقبلا، هذه التوبة. وأما الاستغفار فهو الوقاية من آثار يعني الذنوب التي وقع فيها في الماضي، فهذا عند اجتماعه. قال فها هنا ذنبان، ذنب قد مضى يعني وقع فيه في الماضي وحصل بالفعل وانتهى أمره، فالاستغفار طلب وقاية شره يعني حتى لا يعذب عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو يستغفر حتى يمنع إيه الآثار المترتبة على ذنب حصل في الماضي، وذنب يخاف وقوعه يخشى أن يقع فيه في المستقبل، فالتوبة العزم على ألا يفعله والرجوع إلى الله. فإذا التوبة هي يعني إذا اجتمعت مع الاستغفار فهي يعني العزم على عدم فعل الذنوب في المستقبل، وهي طلب من الله تعالى أن يقي الإنسان من الوقوع في الذنوب مستقبلا. قال والرجوع إلى الله يتناول النوعين، رجوع إليه ليقيه شر ما مضى ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. وأيضا فإن المذنب هنا سيضرب مثالا يوضح معنى الاستغفار والتوبة عند اجتماعهما. قال وأيضا فإن المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى مقصوده. شخص سار في طريق توصل إلى الهلاك ولا توصله إلى المقصود، يعني كشخص مسافر وخرج من بيته يريد الوصول إلى بلد معينة فيها مصالحه، لكنه سار في طريق خاطئ وهذا الطريق لا يؤدي به إلى البلد التي أرادها، وفي نفس الوقت يوصله إلى الهلاك، يعني هذا الطريق فيه أعداء وفيه لصوص وفيه كذا وصحراء مهلكة، فهذا الطريق يؤدي إلى الهلاك وهو قد سار في هذا الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك ولا يوصله إلى المقصود. قال فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي توصله إلى مقصوده وفيها فلاح. يعني إذن اللي مشى في الطريق الخطأ الآن مطلوب منه أمران، الأمر الأول يرجع المسافة اللي هو مشاها ليه يرجعها مرة ثانية لغاية ما يصل إلى الطريق الصحيح، ثم هذا لا يكفي وبعد ذلك يمشي بقى في الطريق الصحيح حتى يصل إلى مقصوده. فمطلوب منه أمران، أول شيء أنه يرجع من الطريق الخاطئ ثم يسير في الطريق الصحيح. قال فهنا أمران لا بد منهما، مفارقة شيء والرجوع إلى غيره. مفارقة شيء هو الطريق الخاطئ الذي صار فيه والرجوع إلى غيره، يعني والسير في الطريق الصحيح. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة. التوبة هي الرجوع إلى الطريق الصحيح اللي هو بمعنى السير في الطريق الصحيح، هذه هي التوبة. والاستغفار اللي هي مفارقة الطريق الخاطئ. وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين، لكن إذا جاءت التوبة وحدها تشمل الأمرين، أن يرجع من الخاطئ ويمشي في الصحيح، لأنه لا يمكن يمشي في الصحيح إلا إذا رجع من الخاطئ، وإذا جاء الاستغفار وحده يشمل الأمرين. لكن إذا انفرد يعني عندما تأتي التوبة وحدها تشمل الأمرين، استغفار وحده يشمل الأمرين، لكن إذا اجتمع انفرد، إذا اجتمع في نص واحد ينفردان في المعنى، فيصبح الاستغفار اللي هو مفارقة الطريق الخاطئ والتوبة اللي هي السير في الطريق الصحيح. قال ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبا بقوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يعني ده سر إيه؟ استغفروا ثم توبوا. الاستغفار أنه يرجع من الطريق الخطأ اللي هو ماشي فيه، والتوبة أنه يسير في الطريق الصحيح. أول حاجة الاستغفار أولا أنه يصحح اللي فات، ثم توبوا إليه يعني أسلك بقى الطريق الصحيح. تفضل.
أنا كنت عارف أن الاستغفار هو طلب المغفرة من الله، والتوبة العدول عن الذنب والرجوع إلى الصحيح.
يعني كلها تعريفات، يعني طبعا ما ذكرناه هو التعريف المختار يعني عند المؤلف رحمه الله، لكن غيره من أهل العلم يعني لهم تعريفات أخرى بعضها قريب من هذا المعنى وبعضها، لكن يعني إن شاء الله مثل هذه المسائل يعني ليس فيها يعني صواب وخطأ وكذا، يعني قدر ما هي يعني اجتهادات يعني في توفيق بين معاني النصوص وكذا. يعني أيضا كثير من العلماء يجعل الاستغفار اللي هو باللسان يعني، والتوبة اللي هي عمل القلب والجوارح، يعني الاستغفار هو طلب المغفرة باللسان وكذا، وإذا اقترن معها يعني عزم القلب، لأن دائما يذكر أركان التوبة يقول لك الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه، فهي أعمال قلبية يعني بالإضافة إلى تلفظ بلسانه. ممكن الإنسان يتوب من غير ما يتلفظ بلسانه بشيء، يعني هو ندم على الذنب في قلبه أقلع عنه وعزم أنه لا يعود، بس ما تلفظ بشيء. فمن العلماء من يقول هذه التوبة يعني قد تقع بالقلب بالإضافة إلى الإقلاع يعني عن الذنب، والإقلاع يعني هو ترك وليس فعلا، هو مجرد أنه يترك مكان عليه من الخطأ وفي قلبه يندم على ما فات ويعزم على عدم العودة. ثم إذا قرن بذلك يعني أنه بلسانه طلب من الله أن يغفر له ذنبه فهذا يسمى استغفار. وقد يحصل الاستغفار فقط بدون توبة من بعض الناس، ربما يعني شخص هو مصر يعني هو مقيم على الذنب لكنه يسأل الله أن يغفر له ويتوب عليه ويوفقه لتركه وكذا، فهذا يكون استغفارا بدون توبة يعني. فهذا في رأي يعني كثير من أهل العلم يعني يجعلون الاستغفار هو الطلب باللسان يعني مغفرة الذنب، والتوبة اللي هي عمل القلب يعني بالإقلاع والعزم والندم وكذا. لكن المؤلف هنا يعني طريقته أنه جعل الاستغفار هو الرجوع عن الطريق الخاطئ، والتوبة هي سلوك الطريق الصحيح، وهذا طبعا كله عند اجتماعهما يعني، لكن كما مر يعني إذا جاءت التوبة وحدها تشمل الأمرين والاستغفار وحدها يشمل. وهنا يكون يعني التعليل وجيها يعني للعطف بثم في الآية الكريمة، قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قال فإن الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل، قال وأيضا فالاستغفار من باب طلب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة. الاستغفار طلب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة. فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه. وهذا أيضا يستدعي العطف بثم، يعني أيضا إذا قلنا أن الاستغفار هو إزالة الضرر، فمرات أيضا بعض العلماء يضرب لذلك المثل بالثوب المتسخ مثلا يعني أو كذا، أو الإنسان مثلا إذا كان عليه قذر أو أذى أو كذا، فأول شيء يزيل الضرر وبعدين يتطيب مثلا، التطيب والوضع الطيب، فهذا يكون بعد إزالة الأذى والضرر، فيكون إزالة الضرر أولا ثم التطيب والتحسين والتزيين، وهذا يكون بعد ذلك. فكأن الاستغفار اللي هو إزالة الأذى والضرر، بعدين التوبة ثم توبه اللي هو التجمل والتحسن يعني بالسلوك طريق الحق. قال فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه، فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده، والله أعلم. سبحانه نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.